الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب الخمر يتخذ خلا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الخمر يتخذ خلا، أي أن ذلك لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فنهى عنه. واتخاذ الخمر خلا هو بأن تعالج الخمر، بأن تعالج الخمر حتى تصير خلا، ويذهب عنها وصف الإسكار بأن يضاف إليها أشياء ويوضع معها أشياء إلى أن تذهب عنها صفة الإسكار بأن تصبح خلا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أن تتخذ خلا، يعني تعالج إلى أن تصبح خلا، لا تكون خمرا، فقال: لا. نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل جاء في سنن أبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. فمنع عليه الصلاة والسلام، مع أنه مال أيتام ومحتاجين، فمنع عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالحاصل أن الخمر لما حرمت نهي عن جميع الوجوه في استخدامها، ومنع من كل استعمالاتها. ولهذا سيأتي معنا في الترجمة الآتية تحريم التداوي بها، بأن تستعمل من أجل الدواء، من أجل أن يتداوى بها. فكل الاستعمالات جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع منها. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بالخمر. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
قال: باب التداوي بالخمر. تداوي بالخمر يعني أن تستعمل الخمر دواء للعلاج، وهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه. وكما تقدم، جاء المنع من كل استعمالات الخمر، ومن ذلك أن تستعمل دواء، أن تستعمل للعلاج. وأورد هذا الحديث عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فسأل عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها. سأله عن الخمر يعني أن يصنعها، أن يصنع الخمر. واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنعها من أجل أن تستعمل أو تتخذ للإسكار، وإنما للعلاج، من أجل العلاج. قال إنما أصنعها للدواء، يعني للتداوي بها. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من صنعها لأي سبب، فلا يجوز أن تصنع، ولا أن يحضرها المرء، ولا أن يشتريها، ولا أن يتعاملها بها، ولا أن يقدمها لمريض له. فالشريعة منعت من كل استعمالات الخمر، ومنع أيضا من صنعها لأي سبب، حتى لو كان الذي يصنعها يريد أن يصنعها لشخص ليتداوى بها ويستعملها علاجا. فقال إنما أصنعها للدواء، يعني للعلاج. إنما أصنعها للدواء، أي للعلاج. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وهذا كلام عظيم جدا في بيان مضرة الخمر، وأنها ليس فيها علاج للمرء، بل فيها إمراض له ومضرة. قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء الأمة في شيء حرمه على الأمة. كل داء له دواء، والأشياء المحرمة ما جعل الله فيها شفاء أو دواء أو علاجا. وهذا الصحابي الذي يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يصنعها من أجل التداوي بها، لا من أجل أن تستخدم للإسكار، فمنعه عليه الصلاة والسلام، منعه عليه الصلاة والسلام. ومن المفاسد التي تترتب على استعمال الخمر دواء، على استعمال الخمر دواء لو كان ذلك مأذونا به، ربما كثير من يريد أن يشرب الخمر يشتريها وتصبح متداولة بحجة أنها تستعمل ماذا؟ للدواء. فيتمارض كثير من الذين يريدون الخمر لشربها، ويقول نحن نستعملها للعلاج، ونحن نستعملها للدواء، ونحن نشتريها للدواء، والذي يصنعها يقول أنا أصنعها للدواء. فتبقى الخمر في مجتمعات الناس بحجة ماذا؟ بحجة أنها إنما تستعمل للدواء والعلاج. ولهذا الشريعة لما جاء تحريم الخمر سدت المنافذ كلها، سدت المنافذ كلها وأغلقت المداخل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخمر ليست دواء، ليست علاج، ليس فيها شفاء، ليس فيها إلا المضرة. إنه ليس بدواء ولكنه داء. نعم.
قال رحمه الله: باب في تخمير الإناء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا.
قال: باب في تخمير الإناء. تخمير الإناء أي تغطية الإناء، أن يوضع على الإناء غطاء، ومع التغطية وضع الغطاء يقول من يضع الغطاء بسم الله. فهذا جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يغطى الإناء، لا يترك مكشوفا، لا يترك مكشوفا، وإنما يغطى، ومع التغطية يسمي من يغطيه. وهذا الصنيع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذا الطعام أو الشراب الذي في الإناء من أن يصيبه شيء من الأذى أو الوباء والداء. ويترتب على هذا التخمير للإناء مصالح ومنافع عديدة ينبغي أن يعيها المسلم حتى يحافظ على هذه السنة العظيمة المباركة. فمن فوائد تخمير الإناء أن في هذا صيانة لما فيه من طعام أو شراب، صيانة له من الشيطان، صيانة له من الشيطان، لأن الشيطان كما جاء في النصوص وسيأتي معنا لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، فإذا غطى وسمى حفظ من الشيطان، ولا يكون للشيطان يعني على هذا الطعام أو الشراب سبيل. هذه واحدة. الثانية أن فيه صيانة لهذا الطعام أو الشراب من الوباء، صيانة من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن وباء ينزل في ليلة معينة لا يدرى أي ليلة من السنة، ويصيب هذا الوباء إذا نزل كل إناء لم يغطى، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فإذا التغطية فيها سلامة من هذا الوباء الذي ينزل في ليلة معينة من في ليلة معينة من السنة، ينزل في الليل، ينزل هذا الوباء في الليل، فيكون تغطية هذه بإذن الله يحفظ الطعام والشراب الذي فيه من أن يصيب هذا الوباء. ولما كانت هذه الليلة لا يعلم تعيينها أي ليلة من السنة، فالطريقة الصحيحة للحفظ من هذا الوباء ماذا؟ أن يواظب على تغطية كل ليلة، أن يواظب على تغطيته كل ليلة بحيث لا يأتي في أي ليلة من الليالي إلا والإناء قد غطي، فلا يصيب شيء من ذلك الوباء. أيضا من الفوائد، وهي فوائد كثيرة، أيضا من الفوائد أن يحفظ من حشرات وهوام. أحيانا يكون بعض الحشرات يعني سامة أو فيها أدواء تضر الإنسان، فإذا كان مكشوفا ربما سقط في شيء منها، وربما أيضا أصابته بشيء من أذاها أو سمها أو ما فيها من أذى، فيضر الشارب. فالسنة جاءت في أحاديث عديدة سيأتي منها بعض الأحاديث في تخمير الإناء لهذه المصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب على ذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن السنة والعمل بها والعناية بها بركة على الإنسان في حياته وفي صحته وفي عافيته وفي عقله وفي ماله، بركة عظيمة جدا، ويترتب عليها دفع الشرور والسلامة من الأضرار والأسقام، فالسنة كلها بركة. قال عن حميد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، النقيع هذا موضع في المدينة، من النقيع موضع في المدينة، ليس مخمرا. ما معنى ليس مخمرا؟ أي لم يغطى، ليس مغطى، مكشوف. التخمير التغطية. الآن الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها يسمى ماذا؟ يسمى خمار، أنه يغطي الوجه. حتى الخمر سميت خمرا من من من, من هذا الباب التغطية، لأنها تغطي العقل، تغطي العقل. فالتخمير هو التغطية، ليس مخمرا أي ليس مغطى، لم يوضع عليه غطاء، مكشوف. فقال: ألا خمرته؟ ألا أداة حظ، ألا خمرته يعني ألا غطيته، لماذا تركته مكشوفا؟ ألا غطيته؟ ولو تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا أي تمد عليه عودا إذا ما وجدت يعني غطاء، إذا لم تجد غطاء. ولو أن تعرض عليه عودا يعني عند عدم وجود الغطاء، أما إذا وجد الغطاء لا يوضع العود، لكن إذا لم يوجد الغطاء ولو أن تعرض عليه عودا، عودا يعني قطعة من مثل المسواك، ومثل يعني حتى مثلا إن لم يجد غطاء وعرض عليه ملعقة مثلا في أعلاه أو نحو ذلك، المهم لا يبقى هكذا مكشوف، لا يبقى هكذا مكشوف. ولو أن تعرض عليه عودا هذا تأكيد على أهمية الغطاء، حتى لو لم تجد شيء لا تستهين، ضع حتى ولو عودا، تجعله تعرضه عليه يعني تجعله عليه بالعرض فوقه. وهذا تأكيد عظيم جدا على يعني ما قال إن لم تجد غطاء فلا بأس، نعم قال إن لم تجد غطاء ولو أن تعرض عليه عودا، فهذا فيه التأكيد العظيم على العناية بالغطاء والاهتمام به. قال أبو حميد السعدي رضي الله عنه: إنما أمرنا بالأسقية أن توكى ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أمرنا بالأسقية أن توكى ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. وإغلاق إيكاء الأسقية وتخمير الآنية في الليل من فوائده كما تقدم أن وباء ينزل ليلا، أن وباء ينزل ليلا، وانتشار الشياطين أشد ما يكون، وسيأتي معنا انتشارها في الليل وتهب في الليل. فإذا قوله إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا، لأن المضرة الأشد والأعظم التي قد تصيب هذه الآنية في الأغلب أنها تكون في الليل. نعم.
قال رحمه الله: باب غط الإناء وأوك السقاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم.
قال: باب غطوا الإناء وأوكوا السقاء. غطوا الإناء وأوكوا السقاء. غطوا الإناء أي ضعوا فوقه غطاء، ضعوا فوقه غطاء، لا تتركوا الإناء مكشوفا. وأوكئوا السقاء، إكاء السقاء، السقاء هو القرب، القرب التي فيها الماء ونحوه، إكاؤها هو أن تربط أفواهها، لا تبقى أفواهها مفتوحة بل تربط، تربط أفواهها فلا تبقى مفتوحة. وهذا فيه مثل ما تقدم فوائد عظيمة متنوعة، مضى الإشارة إلى شيء منها. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. جنح الليل هو ظلام الليل. جنح الليل هو ظلام، يعني إذا أقبل ظلام الليل، أول ما يقبل ظلام الليل. أيضا في بعض الأحاديث يعني إذا جاءت فحمة الليل، وفي بعض الأحاديث فورة الليل. هذا متى يكون؟ فورة الليل، فحمة الليل، ظلمة الليل، جنح الليل، متى يكون؟ إذا انتهى وقت إيش؟ المغرب. إذا انتهى وقت المغرب وبدأ يدخل وقت العشاء يبدأ جنح الليل، تبدأ فحمة الليل، ظلمة الليل، تبدأ العتمة. يعني لو كان الإنسان في 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 منطقة ليس فيها الإضاءة الآن التي في الشوارع، وفي يدرك ذلك ويعرف ذلك، جنح الليل إذا أقبل يعني تبدأ تظلم العين ويذهب الضياء والنور. فإذا أقبل هذا الوقت الذي فحمة الليل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. ما معنى كفوا صبيانكم؟ لا تتركوهم منتشرين عند الأبواب وفي الشارع، وكفوهم اجمعوهم في البيت. وهذا أمر يعني مثل ما قدمت، السنة كلها بركة، ينبغي أن ينتبه ولا يستهان به، لأن هذا الوقت خطر جدا. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بيّن الخطورة التي في ذلك. قال فإن الشياطين فإن الشيطان ينتشر حينئذ، يعني له انتشار قوي سريع شديد في هذه الساعة، انتشار شديد جدا. جاء في 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 حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء ساعة تهب الشياطين. شوف العبارة، قال تهب الشياطين، تهب يعني تنهض مسرعة، تنطلق مسرعة في تلك الساعة. هي ساعة يعني من الزمان، هي ساعة من الزمان تهب فيها الشياطين في بداية فحمة الليل، بداية فحمة الليل بعد انتهاء وقت المغرب، خروج وقت المغرب بدء دخول تلك الساعة تهب الشياطين، تنتشر انتشار واسع وشديد. وأيضا لها مع هذا الانتشار أذى، لها مع هذا الانتشار أذى. فقوله هنا كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء ساعة تهب الشياطين، المقصود بفحمة العشاء إقبال سواد الليل، ظلمة الليل، مثل ما قدمت، حين ينتهي وقت المغرب وتبدأ الظلمة، ظلمة العشاء اللي بداية وقت العشاء. هذا وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث عديدة على جمع الصبيان وأن يكونوا في البيت ولا يكونوا منتشرين، لأن الشياطين في تلك الهبة وذاك الانتشار السريع في تلك الساعة لهم مضرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن للجن يعني في تلك الساعة انتشارا وخطفة، نعم، فإن للشياطين انتشارا وخطفة، مع الانتشار خطفة، الخطفة هذه يعني أخذ سريع وأذى سريع، يعني مع هذا الانتشار الشديد. الأذى هذا قد يصيب هذا الصغير في فكره، في عقله، في صحته، في بتسلط الشياطين في هذه الساعة. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذا الأمر، أولا أذكار المساء والعناية بها، وأيضا سبحان الله أن يعتنوا ما جاء في الحديث في الصحيح من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفيه من كل سوء، من ذلك سوء الشياطين وشر الشياطين. ولهذا يعود الصغار إذا دخل الليل، يعني أذن المغرب دخل الليل، في هذا الوقت أول دخول الليل يقرؤون الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإنها حفظ لهم وتكفيهم بإذن الله. ثم أيضا يؤخذ بهذا السبب العظيم في فحمة الليل، جنح الليل، أول الليل، أول ما تبدأ الظلمة يكف الصبيان، لا يتركون ماذا منتشرين في الأحوشة أو في الشوارع أو في عند الباب أو كذا، وإنما يؤون إلى 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 البيت. وإذا كان إيواءهم إلى البيت أيضا في شغل لهم بقرآن وذكر لله، فهذا أعظم ما يكون في حفظهم وصلاحهم وسلامتهم بإذن الله عز وجل. قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، إذا ذهب ساعة من الليل يعني ساعة من أول فحمة الليل ظلمة الليل، إذا مضى ساعة من ذلك فخلوهم. المهم هذه الساعة خطيرة جدا، لابد أن يضبط جمع الصبية فيها وعدم تركهم منتشرين. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله، يغلق الباب ومع غلق الباب يسمي، هذا الغلق تحصين بإذن الله، البيت يحصن لا يدخله الشيطان، الشيطان لا يفتح باب، وباب أغلق بذكر الله لا يفتح الشيطان، فيعتني بغلق الباب مع التسمية، وهو يمسك يد الباب ويسحب الباب يغلق يقول بسم الله، فالشيطان لا يفتح بابا. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، والشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، هذا صيانة لهذا السقاء وذاك الإناء من أن يمسه الشيطان أو يفتحه الشيطان، لأن الشيطان لا يفتح إناء غطي وذكر اسم الله عليه وسقاء أوكي وذكر اسم الله عليه. قال ولو أن تعرضوا عليها شيئا، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. أيضا أمر آخر قال وأطفئوا مصابيحكم، مصابيحكم، المصابيح عندهم في ذاك الوقت يعني نار توقد، في شعلة توقد مثل طريقة يكون فيه وعاء فيه زيت وله فتيلة وتوقد فتضيء المكان، تضيء المكان، فأمر أن تطفى ما تبقى مشتعلة في الليل، لا تبقى مشتعلة في الليل. وجاء في بعض الأحاديث تعليل للنهي، قال من أجل الفويسقة، الفويسقة ما هي؟ الفأرة. في الحديث الآخر قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة، فقال من أجل الفويسقة، الفويسقة هي الفأرة، وشر الفأرة عظيم جدا وأذاها شديد، فمن أذى الفأرة أنها تضرم على أهل البيت ماذا؟ النار، تأتي بشيء وتلقيه على هذه الشعلة التي في المصباح والناس نيام فتضرم عليهم النار. قال من أجل، جاء في بعض الحديث قال أن من أجل الفويسقة. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن
هنا مسألة الآن تغطية الإناء، مسألة تغطية الإناء، هل يلزم تغطية الإناء إذا كان مثلا الإناء في المطبخ، جميل، الإناء في المطبخ والمطبخ له باب وأغلق الباب، الباب مغلق وأغلقنا الباب وقلنا بسم الله، هل مع ذلك والنوافذ مغلقة كل شيء مغلق، هل مع ذلك يحتاج أن نغطي أو يكفي ما دام أن أغلقنا الباب والغرفة ليس فيها يعني أي منفذ وأغلقنا الباب وسمينا، هل يكفي ذلك أو لابد أن يغطى؟ الجواب أنه لابد، لأن في حديث واحد جاء ماذا؟ نعم، في حديث واحد جاء غلق الباب وتغطيتنا، في حديث واحد جمع بينهما تغطية الإناء وماذا؟ وغلق الباب. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية قال الليث يعني ابن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.
قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء. هذا المعنى تكرر في أحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، تكرر التأكيد عليه، وذكر عليه الصلاة والسلام فوائد لهذه التغطية. في حديث جابر الأول أن من فوائد التغطية السلامة والصيانة لها من الشيطان، وفي حديث جابر الثاني هذا أن في التغطية أيضا فائدة أخرى وهي السلامة من الوباء الذي ينزل في ماذا؟ ليلة من السنة لا يدرى أي ليلة هي، لكن هناك ليلة في السنة ينزل وباء، وهذا الوباء الذي ينزل في السنة بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ثم ماذا يترتب على ذلك؟ إذا جاء صاحب الإناء وشرب أو جاء وأكل يصيبه ماذا؟ يصيبه الوباء الذي نزل تلك الليلة، الذي نزل تلك الليلة. والوباء الذي ينزل لا يرى ويأتي الإناء كما هو كما تركه، لكن أصيب بوباء ولا يدري فيشرب منه أو يأكل إن كان أكلا، ثم يصيبه من ذلك الوباء الذي نزل في تلك الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتغطية، تغطية الإناء حتى يسلم الإنسان من ذلك الوباء. وإذا كنا لا نعلم الليلة، ونحن لا نعلم تلك الليلة ولم يأتي في النصوص تعيين لها، لا تعيين حتى لشهرها ولا أيضا تعيين ليومها من الأسبوع، مثلا لم يأتي تعيينها في أربعة أو في خميس أو سبت أو كذا، لم يأتي تعيين، ولم يأتي تعيين للشهر الذي هي في ليلة في السنة ولا ندري في أي ليلة. فإذا كان الأمر كذلك ولا ندري في أي ليلة، فالطريقة للسلامة من هذا الوباء هو ماذا؟ نعم، أن نواظب كل ليلة، أن نواظب كل ليلة على تغطية الإناء وإيكاء السقاء. وهذا الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وما قال في شهر كذا ولا في يوم مثلا، انتبهوا مثلا يوم أربعة ولا يوم خميس ولا، ما قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني ماذا؟ كل ليلة. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال وفي رواية قال الليث يعني بن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. والعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، وما علينا من هؤلاء العاجم، ها؟ ما علينا منهم، كانون الأول أو غيره يتقون ما علينا منهم. نحن عندنا نص في تغطية الإناء وإيكاء السقاء، وأنه ينزل وباء في يوم في ليلة معينة من السنة ولم يعين. فهذا التاريخ الذي ذكر هنا، وأن الأعاجم يتقون الداء في كانون الأول، لا يعمل به ولا يلتفت إليه، بل الإنسان يوكي ويغطي ماذا؟ طوال السنة يغطي، لأنه لم يأتي في النصوص تحديد هذا اليوم، لم يأتي تحديد هذه الليلة، فلا يلتفت إلى ما يفعل هؤلاء الأعاجم، بل تكون التغطية مستمرة. والتغطية هذه المستمرة كما أن فيها حفظ من هذا الوباء، ففيها أيضا حفظ من الشيطان، وفيها حفظ من أذى الهوام والحشرات ونحو ذلك، ولو هب غبار أو كذا أيضا حفظ لها، ففيها فوائد كثيرة جدا. فينبغي على المسلم أن تكون محافظته على التغطية وللإناء والإيكاء للسقاء مع التسمية، يداوم على ذلك كل ليلة ويحافظ عليه محافظة دقيقة، لأن السنة كلها بركة وخير ونفع للعباد. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب الخمر يتخذ خلا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الخمر يتخذ خلا، أي أن ذلك لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فنهى عنه. واتخاذ الخمر خلا هو بأن تعالج الخمر، بأن تعالج الخمر حتى تصير خلا ويذهب عنها وصف الإسكار، بأن يضاف إليها أشياء ويوضع معها أشياء إلى أن تذهب عنها صفة الإسكار، بأن تصبح خلا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أن تتخذ خلا يعني تعالج إلى أن تصبح خلا، لا تكون خمرا، فقال: لا. نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بل جاء في سنن أبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. فمنع عليه الصلاة والسلام، مع أنه مال أيتام ومحتاجين، فمنع عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالحاصل أن الخمر لما حرمت نهي عن جميع الوجوه في استخدامها، ومنع من كل استعمالاتها. ولهذا سيأتي معنا في الترجمة الآتية تحريم التداوي بها، بأن تستعمل من أجل الدواء، من أجل أن يتداوى بها. فكل الاستعمالات جاءت الشريعة بالنهي عنها والمنع منها. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بالخمر. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
قال: باب التداوي بالخمر. تداوي بالخمر يعني أن تستعمل الخمر دواء للعلاج، وهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه. وكما تقدم جاء المنع من كل استعمالات الخمر، ومن ذلك أن تستعمل دواء، أن تستعمل للعلاج. وأورد هذا الحديث عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فسأل عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها. سأله عن الخمر يعني أن يصنعها، أن يصنع الخمر، واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنعها من أجل أن تستعمل أو تتخذ للإسكار، وإنما للعلاج، من أجل العلاج. قال إنما أصنعها للدواء، يعني للتداوي بها. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من صنعها لأي سبب، فلا يجوز أن تصنع، ولا أن يحضرها المرء، ولا أن يشتريها، ولا أن يتعاملها بها، ولا أن يقدمها لمريض له. فالشريعة منعت من كل استعمالات الخمر، ومنع أيضا من صنعها لأي سبب، حتى لو كان الذي يصنعها يريد أن يصنعها لشخص ليتداوى بها ويستعملها علاجا. فقال إنما أصنعها للدواء، يعني للعلاج. إنما أصنعها للدواء أي للعلاج. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وهذا كلام عظيم جدا في بيان مضرة الخمر، وأنها ليس فيها علاج للمرء، بل فيها إمراض له ومضرة. قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء الأمة في شيء حرمه على الأمة. كل داء له دواء، والأشياء المحرمة ما جعل الله فيها شفاء أو دواء أو علاجا. وهذا الصحابي الذي يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يصنعها من أجل التداوي بها، لا من أجل أن تستخدم للإسكار، فمنعه عليه الصلاة والسلام، منعه عليه الصلاة والسلام. ومن المفاسد التي تترتب على استعمال الخمر دواء، على استعمال الخمر دواء لو كان ذلك مأذونا به، ربما كثير من يريد أن يشرب الخمر يشتريها وتصبح متداولة بحجة أنها تستعمل ماذا؟ للدواء. فيتمارض كثير من الذين يريدون الخمر لشربها، ويقول نحن نستعملها للعلاج، ونحن نستعملها للدواء، ونحن نشتريها للدواء، والذي يصنعها يقول أنا أصنعها للدواء. فتبقى الخمر في مجتمعات الناس بحجة ماذا؟ بحجة أنها إنما تستعمل للدواء والعلاج. ولهذا الشريعة لما جاء تحريم الخمر سدت المنافذ كلها، سدت المنافذ كلها وأغلقت المداخل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخمر ليست دواء، ليست علاج، ليس فيها شفاء، ليس فيها إلا المضرة. إنه ليس بدواء ولكنه داء. نعم.
قال رحمه الله: باب في تخمير الإناء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا.
قال: باب في تخمير الإناء. تخمير الإناء أي تغطية الإناء، أن يوضع على الإناء غطاء، ومع التغطية وضع الغطاء يقول من يضع الغطاء بسم الله، فهذا جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى الإناء، لا يترك مكشوفا، لا يترك مكشوفا وإنما يغطى، ومع التغطية يسمي من يغطيه. وهذا الصنيع فيه بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذا الطعام أو الشراب الذي في الإناء من أن يصيبه شيء من الأذى أو الوباء والداء. ويترتب على هذا التخمير للإناء مصالح ومنافع عديدة ينبغي أن يعيها المسلم حتى يحافظ على هذه السنة العظيمة المباركة. فمن فوائد تخمير الإناء أن في هذا صيانة لما فيه من طعام أو شراب، صيانة له من الشيطان، صيانة له من الشيطان، لأن الشيطان كما جاء في النصوص وسيأتي معنا لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، فإذا غطى وسمى حفظ من الشيطان، ولا يكون للشيطان يعني على هذا الطعام أو الشراب سبيل. هذه واحدة. الثانية أن فيه صيانة لهذا الطعام أو الشراب من الوباء، صيانة من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن وباء ينزل في ليلة معينة لا يدرى أي ليلة من السنة، ويصيب هذا الوباء إذا نزل كل إناء لم يغطى، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فإذا التغطية فيها سلامة من هذا الوباء الذي ينزل في ليلة معينة من في ليلة معينة من السنة، ينزل في الليل، ينزل هذا الوباء في الليل، فيكون تغطية هذه بإذن الله يحفظ الطعام والشراب الذي فيه من أن يصيب هذا الوباء. ولما كانت هذه الليلة لا يعلم تعيينها أي ليلة من السنة، فالطريقة الصحيحة للحفظ من هذا الوباء ماذا؟ أن يواظب على تغطية كل ليلة، أن يواظب على تغطيته كل ليلة، بحيث لا يأتي في أي ليلة من الليالي إلا والإناء قد غطي، فلا يصيب شيء من ذلك الوباء. أيضا من الفوائد، وهي فوائد كثيرة، أيضا من الفوائد أن يحفظ من حشرات وهوام. أحيانا يكون بعض الحشرات يعني سامة أو فيها أدواء تضر الإنسان، فإذا كان مكشوفا ربما سقط في شيء منها، وربما أيضا أصابته بشيء من أذاها أو سمها، أو ما فيها من أذى، فيضر الشارب. فالسنة جاءت في أحاديث عديدة سيأتي منها بعض الأحاديث في تخمير الإناء لهذه المصالح العظيمة الكبيرة التي تترتب على ذلك. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن السنة والعمل بها والعناية بها بركة على الإنسان في حياته وفي صحته وفي عافيته وفي عقله وفي ماله، بركة عظيمة جدا، ويترتب عليها دفع الشرور والسلامة من الأضرار والأسقام، فالسنة كلها بركة. قال عن حميد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع. النقيع هذا موضع في المدينة، من النقيع موضع في المدينة، ليس مخمرا. ما معنى ليس مخمرا؟ أي لم يغطى، ليس مغطى، مكشوف. التخمير التغطية. الآن الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها يسمى ماذا؟ يسمى خمار، أنه يغطي الوجه. حتى الخمر سميت خمرا من 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 هذا الباب، التغطية، لأن تغطي العقل، تغطي العقل. فالتخمير هو التغطية، ليس مخمرا أي ليس مغطى، لم يوضع عليه غطاء، مكشوف. فقال ألا خمرته؟ ألا أداة حظ، ألا خمرته يعني ألا غطيته؟ لماذا تركته مكشوفا؟ ألا غطيته؟ ولو تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا أي تمد عليه عودا إذا ما وجدت يعني غطاء، إذا لم تجد غطاء، ولو أن تعرض عليه عودا يعني عند عدم وجود الغطاء. أما إذا وجد الغطاء لا يوضع العود، لكن إذا لم يوجد الغطاء ولو أن تعرض عليه عودا، عودا يعني قطعة من مثل المسواك، ومثل يعني حتى مثلا إن لم يجد غطاء وعرض عليه ملعقة مثلا في أعلاه أو نحو ذلك. المهم لا يبقى هكذا مكشوف، لا يبقى هكذا مكشوف، ولو أن تعرض عليه عودا. هذا تأكيد على أهمية الغطاء، حتى لو لم تجد شيء لا تستهين، ضع حتى ولو عودا، تجعله تعرضه عليه، يعني تجعله عليه بالعرض فوقه. وهذا تأكيد عظيم جدا على، يعني ما قال إن لم تجد غطاء فلا بأس، نعم، قال إن لم تجد غطاء ولو أن تعرض عليه عودا. فهذا فيه التأكيد العظيم على العناية بالغطاء والاهتمام به. قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه إنما أمرنا بالأسقية أن توكى ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أمرنا بالأسقية أن توكى ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. وإغلاق إيكاء الأسقية وتخمير الآنية في الليل من فوائده كما تقدم أن وباء ينزل ليلا، أن وباء ينزل ليلا، وانتشار الشياطين أشد ما يكون، وسيأتي معنا انتشارها في الليل وتهب في الليل. فإذا قوله إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا، لأن المضرة الأشد والأعظم التي قد تصيب هذه الآنية في الأغلب أنها تكون في الليل. نعم.
قال رحمه الله: باب غط الإناء وأوك السقاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم.
قال: باب غطوا الإناء وأوكوا السقاء. غطوا الإناء وأوكوا السقاء. غطوا الإناء أي ضعوا فوقه غطاء، ضعوا فوقه غطاء، لا تتركوا الإناء مكشوفا. وأوكئوا السقاء، إكاء السقاء السقاء هو القرب، القرب التي فيها الماء ونحوه، إيكاؤها هو أن تربط أفواهها، لا تبقى أفواهها مفتوحة بل تربط، تربط أفواهها فلا تبقى مفتوحة. وهذا فيه مثل ما تقدم فوائد عظيمة متنوعة، مضى الإشارة إلى شيء منها. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. جنح الليل، جنح الليل هو ظلام الليل، جنح الليل هو ظلام، يعني إذا أقبل ظلام الليل، أول ما يقبل ظلام الليل. أيضا في بعض الأحاديث يعني إذا 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 جاءت فحمة الليل، وفي بعض الأحاديث فورة الليل. هذا متى يكون؟ فورة الليل، فحمة الليل، ظلمة الليل، جنح الليل، متى يكون؟ إذا انتهى وقت إيش؟ المغرب. إذا انتهى وقت المغرب وبدأ يدخل وقت العشاء يبدأ جنح الليل، تبدأ فحمة الليل، ظلمة الليل، تبدأ العتمة. يعني لو كان الإنسان في 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 منطقة ليس فيها الإضاءة الآن التي في الشوارع، وفي يدرك ذلك ويعرف ذلك، جنح الليل إذا أقبل يعني تبدأ تظلم العين ويذهب الضياء والنور. فإذا أقبل هذا الوقت الذي فحمة الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم. ما معنى كفوا صبيانكم؟ لا تتركوهم منتشرين عند الأبواب وفي الشارع، وكفوهم اجمعوهم في البيت. وهذا أمر يعني مثل ما قدمت، السنة كلها بركة، ينبغي أن ينتبه ولا يستهان به، لأن هذا الوقت خطر جدا. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، بيّن الخطورة التي في ذلك. قال: فإن الشياطين فإن الشيطان ينتشر حينئذ، يعني له انتشار قوي سريع شديد في هذه الساعة، انتشار شديد جدا. جاء في 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 حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء ساعة تهب الشياطين. شوف العبارة، قال تهب الشياطين، تهب يعني تنهض مسرعة، تنطلق مسرعة في تلك الساعة. هي ساعة، هي ساعة يعني من الزمان، هي ساعة من الزمان تهب فيها الشياطين في بداية فحمة الليل، بداية فحمة الليل بعد انتهاء وقت المغرب، خروج وقت المغرب، بدء دخول تلك الساعة تهب الشياطين، تنتشر انتشار واسع وشديد. وأيضا لها مع هذا الانتشار أذى، لها مع هذا الانتشار أذى. فقوله هنا: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء ساعة تهب الشياطين، المقصود بفحمة العشاء إقبال سواد الليل، ظلمة الليل، مثل ما قدمت، حين ينتهي وقت المغرب وتبدأ الظلمة، ظلمة العشاء اللي بداية وقت العشاء. هذا وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث عديدة على جمع الصبيان وأن يكونوا في البيت ولا يكونوا منتشرين، لأن الشياطين في تلك الهبة وذاك الانتشار السريع في تلك الساعة لهم مضرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن للجن يعني في تلك الساعة انتشارا وخطفة. نعم، فإن للشياطين انتشارا وخطفة، مع الانتشار خطفة، الخطفة هذه يعني أخذ سريع وأذى سريع، يعني مع هذا الانتشار الشديد الأذى هذا قد يصيب هذا الصغير في فكرة، في عقلة، في صحته، في بتسلط الشياطين في هذه الساعة. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذا الأمر، أولا أذكار المساء والعناية بها، وأيضا سبحان الله أن يعتنوا بما جاء في الحديث في الصحيح، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفيه من كل سوء، من ذلك سوء الشياطين وشر الشياطين. ولهذا يعود الصغار إذا دخل الليل، يعني أذن المغرب دخل الليل، في هذا الوقت أول دخول الليل يقرؤون الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإنها حفظ لهم وتكفيهم بإذن الله. ثم أيضا يؤخذ بهذا السبب العظيم في فحمة الليل، جنح الليل، أول الليل، أول ما تبدأ الظلمة يكف الصبيان، لا يتركون ماذا منتشرين في الأحوشة أو في الشوارع أو في عند الباب أو كذا، وإنما يؤون إلى البيت. وإذا كان إيواءهم إلى البيت أيضا في شغل لهم بقرآن وذكر لله، فهذا أعظم ما يكون في حفظهم وصلاحهم و سلامتهم بإذن الله عز وجل. قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل، إذا ذهب ساعة من الليل يعني ساعة من أول فحمة الليل، ظلمة الليل، إذا مضى ساعة من ذلك فخلوهم. المهم هذه الساعة خطيرة جدا، لابد أن يضبط جمع الصبية فيها وعدم تركهم منتشرين. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله، يغلق الباب ومع غلق الباب يسمي، هذا الغلق تحصين بإذن الله، البيت يحصن لا يدخله الشيطان، الشيطان لا يفتح باب، وباب أغلق بذكر الله لا يفتح الشيطان، فيعتني بغلق الباب مع التسمية، وهو يمسك يد الباب ويسحب الباب يغلق يقول بسم الله، فالشيطان لا يفتح بابا. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، والشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقان، هذا صيانة لهذا السقاء وذاك الإناء، من أن يمسه الشيطان أو يفتحه الشيطان، لأن الشيطان لا يفتح إناء غطي وذكر اسم الله عليه، وسقاء أوكي وذكر اسم الله عليه. قال ولو أن تعرضوا عليها شيئا، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. أيضا أمر آخر قال وأطفئوا مصابيحكم، مصابيحكم، المصابيح عندهم في ذاك الوقت يعني نار توقد في شعلة، توقد مثل طريقة يكون فيه وعاء فيه زيت وله فتيلة وتوقد فتضيء المكان، تضيء المكان، فأمر أن تطفى، ما تبقى مشتعلة في الليل، لا تبقى مشتعلة في الليل. وجاء في بعض الأحاديث تعليل للنهي، قال من أجل الفويسقة، الفويسقة ما هي؟ الفأرة. في الحديث الآخر قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة، فقال من أجل الفويسقة، الفويسقة هي الفأرة، وشر الفأرة عظيم جدا وأذاها شديد، فمن أذى الفأرة أنها تضرم على أهل البيت ماذا؟ النار، تأتي بشيء وتلقيه على هذه الشعلة التي في المصباح والناس نيام، فتضرم عليهم النار. قال من أجل، جاء في بعض الحديث قال أن من أجل الفويسقة. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن
هنا مسألة الآن تغطية الإناء، مسألة تغطية الإناء، هل يلزم تغطية الإناء إذا كان مثلا الإناء في المطبخ؟ جميل، الإناء في المطبخ والمطبخ له باب وأغلق الباب، الباب مغلق وأغلقنا الباب وقلنا بسم الله، هل مع ذلك والنوافذ مغلقة كل شيء مغلق، هل مع ذلك يحتاج أن نغطي أو يكفي ما دام أن أغلقنا الباب والغرفة ليس فيها يعني أي منفذ وأغلقنا الباب وسمينا، هل يكفي ذلك أو لابد أن يغطى؟ الجواب أنه لابد، لأن في حديث واحد جاء ماذا؟ نعم، في حديث واحد جاء غلق الباب وتغطية الإناء، في حديث واحد جمع بينهما تغطية الإناء وماذا؟ وغلق الباب. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية قال الليث يعني ابن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء. هذا المعنى تكرر في أحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، تكرر التأكيد عليه، وذكر عليه الصلاة والسلام فوائد لهذه التغطية. في حديث جابر الأول أن من فوائد التغطية السلامة والصيانة لها من الشيطان، وفي حديث جابر الثاني هذا أن في التغطية أيضا فائدة أخرى وهي السلامة من الوباء الذي ينزل في ماذا؟ ليلة من السنة لا يدرى أي ليلة هي، لكن هناك ليلة في السنة ينزل وباء، وهذا الوباء الذي ينزل في السنة بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ثم ماذا يترتب على ذلك؟ إذا جاء صاحب الإناء وشرب أو جاء وأكل يصيبه ماذا؟ يصيبه الوباء الذي نزل تلك الليلة، الذي نزل تلك الليلة. والوباء الذي ينزل لا يرى ويأتي الإناء كما هو كما تركه، لكن أصيب بوباء ولا يدري، فيشرب منه أو يأكل إن كان أكلا، ثم يصيبه من ذلك الوباء الذي نزل في تلك الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتغطية، تغطية الإناء حتى يسلم الإنسان من ذلك الوباء. وإذا كنا لا نعلم الليلة، ونحن لا نعلم تلك الليلة ولم يأتي في النصوص تعيين لها، لا تعيين حتى لشهرها ولا أيضا تعيين ليومها من الأسبوع، مثلا لم يأتي تعيينها في أربعاء أو في خميس أو سبت أو كذا، لم يأتي تعيين، ولم يأتي تعيين للشهر الذي هي في ليلة في السنة ولا ندري في أي ليلة. فإذا كان الأمر كذلك ولا ندري في أي ليلة، فالطريقة للسلامة من هذا الوباء هو ماذا؟ نعم، أن نواظب كل ليلة، أن نواظب كل ليلة على تغطية الإناء وإيكاء السقاء. وهذا الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وما قال في شهر كذا ولا في يوم، مثلا انتبهوا مثلا يوم أربعاء ولا يوم خميس ولا ما قال أو أوكوا غطوا الإناء وأوكوا السقاء، يعني ماذا؟ كل ليلة. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال وفي رواية قال الليث يعني بن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. والعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، وما علينا من هؤلاء العاجم، ها؟ ما علينا منهم، كانون الأول أو غيره يتقون ما علينا منهم. نحن عندنا نص في تغطية الإناء وإيكاء السقاء، وأنه ينزل وباء في يوم في ليلة معينة من السنة ولم يعين. فهذا التاريخ الذي ذكر هنا وأن الأعاجم يتقون الداء في كانون الأول لا يعمل به ولا يلتفت إليه، بل الإنسان يوكي ويغطي ماذا؟ طوال السنة يغطي، لأنه لم يأتي في النصوص تحديد هذا اليوم، لم يأتي تحديد هذه الليلة، فلا يلتفت إلى ما يفعل هؤلاء الأعاجم، بل تكون التغطية مستمرة. والتغطية هذه المستمرة كما أن فيها حفظ من هذا الوباء، ففيها أيضا حفظ من الشيطان، وفيها حفظ من أذى الهوام والحشرات ونحو ذلك، ولو هب غبار أو كذا أيضا حفظ لها، ففيها فوائد كثيرة جدا. فينبغي على المسلم أن تكون محافظته على التغطية وللإناء والإيكاء للسقاء مع التسمية، يداوم على ذلك كل ليلة ويحافظ عليه محافظة دقيقة، لأن السنة كلها بركة وخير ونفع للعباد. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.